ديننا حجتنا وعبادنا.
عز إيماني نفضي قرآني. عز إيماني نفضي قرآني. وسلوكي أدب ربي رباني. وسلوكي أدب ربي رباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وورعا في الدين يا رب العالمين. تكلمنا يا أخواننا عن الحب في الله. طبعا تكلمنا أولا عن الحب بشكل عام، معنى الحب قلنا هو عمليا يعني هو ميل، الحب ميل، وهذا الميل إما أن يكون ميل قلبي، ميل غريزي، ميل عاطفي، وهذا ليس له قانون، يعني لا تستطيع أن تلزم واحد أنه قلبه يميل باتجاه واحد. وقلنا هذا ليس داخل في موضوع التكليف الشرعي، الأمر بالحب يعني إن كان حب الله ورسوله وإن كان حب المؤمنين. قلنا الحب الآخر هو حب العقلي، يعني مبني على مفهوم ميل، هذا الميل يحدده قناعة، مفهوم. إذن الميل العقلي أو وهذا هو اللي داخل في إطار التكليف الشرعي. وقلنا في حب الله ورسوله قلنا طبعا إنه لما العبد يعلم أن التكليف هو لصالح العبد لا لصالح المكلف، لا لصالح الله سبحانه وتعالى، فيدرك أن التكليف من هذه الجهة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، من هذه الجهة أنه يدرك أن التكليف هو لصالحه. وقلنا أن التكليف هو إتمام، كمال، توجيه لنعمة الإيجاد والإمداد. فقلنا العبد في الأصل أن يضع التكليف في خدمة الإيجاد والإمداد لأنه يحقق الغرض من وجوده في الحياة، وغير ذلك يكون تائه ضائع. ولذلك لا تكتمل نعم الله سبحانه وتعالى إلا بنعمة التكليف، إلا بنعمة التكليف. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي تم التكليف كامل، وأتممت عليكم نعمتي. ربط الله سبحانه وتعالى بين كمال التكليف وتمام النعمة. فالنعم ثلاثة، الإيجاد والإمداد والتكليف، هذول النعم ثلاثة. إذا اكتملت نعمة التكليف فقد تمت نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. طيب تكلمنا عن الحب في الله والبغض في الله. قلنا هون طبعا في هون حجر بمعنى السببية، يعني الحب بسبب الله والبغض بسبب الله. لما تسمع الكلمة أنت مباشرة أن تدرك أنه اللي حدد ميلك نحو هذا الشخص، الميل العقلي، القناعة، هو فقط علاقة التي ربطتك في الله، فقط بسبب الله، ماشي؟ فإذا هذا الحب أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. هذا الحب له أثر حقيقة كبير جدا في نفس الإنسان، يعني الحب طاقة في الإنسان، طاقة هو، والبغض طاقة. يعني لما تحب واحد تشعر بكيانك وجسمك أنه يعني في تغير تجاهه لما تشوفه، والعكس لما تبغض واحد تتكركب لما بتشوفه، ما تقول أعوذ بالله، ما يعني تخيل معك اليوم مثلا ممكن تغير طريقة. فالحب والبغض هو عبارة عن طاقة، فهذه الطاقة يجب أن تصرف، يجب أن توجه. مثل ابنك الصغير بتشوفه كثير حركة، بحيط كثير رايح جاي كذا، فشو أنت بتساوي؟ بتحاول أن تصرف له الطاقة هاي الحيوية الموجودة فيه باتجاه شيء مفيد، ما هيك؟ وإلا بيطلع مشاكس مشاغب ما حدا قدر. فدائما بتحاول تصرف له الطاقة باتجاه شيء مفيد. كذلك الحب والبغض هي طاقة في الإنسان. فالأصل أن تصرف شرعا، والله سبحانه وتعالى قد صرفه أولا باتجاه حب الله ورسوله، اثنين في المسألة الثانية قلنا مسألة الحب في الله والبغض في الله، وقلنا هون في بمعنى بسبب سببية يعني. طبعا حوادث اللي تروي عن يعني الحب في الله كثيرة جدا، التي حددت علاقات كثير من الناس مع بعضهم. وقلنا أن طبيعة الحب في الله والبغض في الله يعني إلى أثر في تشكيل الواقع. يعني لما تكون في واقع مكي، في واقع حمل دعوة، في واقع صراع، في واقع بلاء، حبك في الله شوفوا شو مبني على إيش؟ على قضية أساسية عن مين بتحبه في الله. عملية تحس اللي ماشي معك في الطريق، يحمل معك هم الدعوة، يبتلى معك. ولذلك بقول لك اثنين يعني هدول صاحبة المرفقة دائمة، رفيق الجيش ورفيق السجن، هدول بتعيشوا حالة قريبة من بعضهم كثير. يا شباب ليش رفيق السجن وليش رفيق الجيش؟ في لمسة هون نوقف عندها شوي. الأصل في الناس من بعيد، يعني أنا بخلطك من بعيد، شوفك في الجنة تطلع شلونك إن شاء الله بخير تروح، بروح أنا في حالي. لكن أن أرى منك صفات تخالف ما أنا تربيت عليه، وأن لا تقف هذه الصفات موانع أمامي في تحديد ميل اتجاهك. يعني ضرب لك مثال، قعدنا أنا وياك على السفرة واحدة، أنت زلمي مجرد تقعد على السفرة شو بسم الله الرحمن الرحيم تباشر كده، ما تنتظر يعني مثل أخونا أحمد ماشي مثلا، يعني شيخ طلع هيك مخدة زيادة، خلاص هي هذه نحتسب فيها لنفسنا يعني نحتكره. طيب هو قال لي هي بيضرب قابيه عشان تضربني مثال دائما، فانا لا بدي اضربه كم مثال بس حطه في الوجه. تو يا اخواننا اذا انا وضعت سفره او طعام ناكل، انا وياك متشاركين على الطعام، انا وانت واكثر من واحد، تبع على الحالة اللي تشعر فيها قضية الحب في الله قد يكون الآثار. اليوم أنت بسم الله يلا مديت لك الطعام، هلأ نفسيا أنا شو بصير فيني عمليا غريزيا بعتبر شو أنه أنت سابقتني في الأكل، أخذت لنفسك يعني حيثتها غريزيا بتغلل الواحد. أما في قضية الحب في الله تفرح أنت لما هو يباشر بأكل قلبك. ليش؟ أنت تعتبر إيش؟ تبصير هالصفة هاي اللي هي في الأصل مكروهة غريزيا تصير محببة عندك، لأنه هو إيش؟ باشر قبلك في الطعام، تصير تفرح لأنه باشر قبلك في الطعام. فإذا قضية الحب في الله فعلا توجد روابط تزيل كل صفات التناثرية بين البشر، تصير أنا ما بشوف في أي صفة تنفرني منه أبدا فعلا. طبعا لما يكون في ضباط شرعي معركي، لما يكون في مخالفة شرعية، لما يكون في تناخر ناتج عن صفة عن طبع تربية عن داخلي. مثلا هو الرجل كثير الجوع مثلا، ما بيصبر إذا شاف الطعام موجود أمامه بده يأكل طعام في الحلال وكذا، فإيده بتمد الطعام. هلا ربما أنا أضبط لنفسي ولا كنت جوعان يعني بتحمل الساعة يوم كان إلى كل ما. فأنا لما بكون أنا ويا شريك في حياة طويلة كسجن أو كجيش ماشي، بتشوف إحنا سبعة ثمانية على الطاولة، الكل ربما يمدوا إيدهم بسرعة للأكل، بكره هالموضوع من واحد اثنين سبحان الله، وبعتبرهم يعني هيك شيء يعني مفرح لي باتجاه واحد. هيك بتكون العلاقة في الأصل في الحب في الله. من القصص التي تروى يعني، وهي قصص واقعية يعني حدثت، قصة يرويها الشيخ عباس بن ناوي اللي تسمعوا فيه. عباس بن ناوي هو شيخ من اليمن يعمل في جدة في مكتب دفن الموتى، يعمل في مكتب دفن الموتى، يعني بيجي الواحد بغسله بكفنه بيخده بيصلي بياخذه على المقبرة بيدفنه، وهي الرجل يعمل تطوعا. فمروي قصة من أغرب ما حصل معه، قصة غريبة. قال يقول: فرغت من صلاة الظهر في المسجد، قال وغالبا يعني ما في صلاة إلا بيكون فيها عنا صلاة على الجنازة، يعني ما في وقت صلاة إلا قول جد بالذات يعني فيها عدد كبير يعني. فيقول الرجل: ذهبت المكتب، فتحت دفتر المحاسبة الشريوم جانا كذا، قال ما يعني وإذ يعني جمع غفير من الناس إجا على المكتب، أو إنه هو إجا على المكتب وإذ الجمع الغفير عم ينتظره، جيبين معهم يعني جنازة رجل متوفى. قال دخلت لمكان تغسيل الميت، وإذ في رجل شاب عم بيطرد الناس لبرا، طلعوا طلعوا لبرا هيك، وعم بيطردهم بشكل يعني طلعوا برا. قال فما ترك أحد أبدا معنى الغرفة غير أنا هو والميت الجثة. قلت له: أنت أخي يعني أنت ليش عم تطرد الناس كذا؟ قال له: أنا بدي عينة في التغسيل، ما بدي حد يكون غير أنا معك بس. فقال: أنا فهمت أنه هذا معناته أخوه أو كذا، قرار قرارات يعني. قال لما أشرت يعني أزيل عنه الثياب مشان غسله، وبديت يعني أعمل له عملية التدليك مشان إخراج السوائل الموجودة في جسمه قبل التغسيل، قال هذا الشاب يبكي ويصرخ بشكل يعني مزعج. قال فاستوقفني يعني، قلت له: يا أخي أنت يعني موجود معي لا تعاوني هيك بتلبكني يعني، يا أخي هدي حالك كذا ترى طلعت لبرا بجيب غيرك. قال فيخلي: لا أنا خلاص أنا يرجع يبدأ هدي حاله. قال أرجعت مرة ثانية كمان أيضا، أنا بدي غسل بشرط كذا، بدي ناولني القطنة ناولني الكفن كذا، خلي يعني يفقد إيش يعني صبر. فمهم مرة ثانية مهم هدى حاله، خلصنا التغسيل طبعا هون. فأنا لما شفته أبي يقول الشيخ يعني عباس يقول لما شفته هيك موقفه فاستغرب حقيقة، قليل ما يصير معي موقف هيك يعني نادر. فقلت بدي يعني سلم معه وحكي معه دردش أنا وياه لبين ما خلص التغسيل تكفين. قال قلت له: شو استقمع هذا الرجل؟ قال له: يا شيخ صدق انه انشأنا سوا ودرسنا الابتدائي سوا ودرسنا المتوسط سوا ودرسنا الثانوي سوا ودرسنا الجامعة سوا، تخرجنا سوا وتوظفنا في نفس المكان وتزوجنا أختين وسكننا في شقتين مقابل بعضنا، الله يبعث لي ولد يبعث لي ولد يبعث لي بنت يبعث لي، عم نسجد مع بعضنا في الأكل مع بعضنا ما تفارقنا. قال له: يا شيخ في عمرك أنت شفت اثنين هيك بيش مع بعضهم؟ نحن هيك يا شيخ أنا قادر أخذي. قال: يعني أنت مالك أخوك هذا؟ قال: ماني أخو ولا، لكن أنا أخوك وأبوك وأمه. قال لي: أنا استغربت من فعلا من حالته يعني هذا الشاب. المهم انتهوا من التكفين، خلي أخذنا صلينا عليه، أخذنا إلى المخبرة مكان الدفن. فبيقول الشيخ عباس بيقول المقبرة منظمة بشكل شرشورات، يعني خط رصيف رصيف رصيف، كل رصيف قبر 2 3 4 بالعدد. فعندي أنا شرشورة واحدة رقم 2 رقم 3 هيك وانت ماشي، بعدين كل شرشورة بتبدأ في قبر 1 2 3 4 وانت ماشي. فبيقول مهم احنا على الشرشورة رقم 7 في القبر رقم 10 جاهز محفور، فلنا هذا الشرشورة وطلعنا. قال ثاني يوم رحت من صلاة قبل صلاة العصر، رحت على المكتب وقيت فيه أيضا جثة ميت يعني ندفنه، وفي رجل عمره مليح جنبه واقف جنب الجثة يعني، قال لي كشفت عن وجهه كذا. قال أنا من العادة يعني ما أطلع على وجه الواحد أبدا يعني مش غلطي يعني، قال لي مجرد ما كشفت عن وجهه حسيت أنه شخص بعضه مباشرة. فقلت له الرجل الكبير جنبي السن يعني أنه أخي مين هذا الشخص كان أنا بعضه؟ قال لي رجل يعتقي الله هذا مبارح اللي كان عبد الصين معك، هذا اللي كان مبارح عبد الصين معك شاب نفسه. قال أنا هون يعني يعني قصة ما تحصل مع الواحد يعني غريبة، قصة غريبة كذا. فعلا طلع هذا الشاب اللي ايش عم يغسل البارح تاعه عم يغسل اخوه صديقه، اليوم انا عم اغسله. قال سبحان الله غسلنا صلينا عليه، قال لي انا عم اغسله، قال يقول الشيخ قال لي دموعي غسلته تماما ما اتمالكت نفسي ابدا، ما اقدر احبس دموعي ابدا عنه. فبيقول الشيخ خدنا فنا في الشرشورة رقم 7 في القبر رقم 11 جم صح تماما تماما، بينهم بينه جدار بس يدخل قبر. قال فأسأل أبوه يعني إنه يعني شلون توفى؟ فزوجته عم بتقول إنه بعد أول يوم دفنه صديقه وأخوه الزلمة ثاني يوم قال له اتركوا لي نام عصر الظهر، قال له بس ما تيقون على الغداء، قال له زوجته سيقون على العصر حتى نبدأ مراسم العزاء يعني. بس قال اتكأ هيك حط راسه هيك، قال الزوج جيت فيقع العصر ولا رجل متوفى. بس فسبحان الله في الدنيا يعني كانت أحوال دائما متلازمة، الله سبحانه وتعالى يعني جعل حتى موته ودفنته متلازمة بعض. فحقيقة يعني الحديث اللي تذكر موضوع الحب في الله والبغض في الله، شوف أنه فعلا قضية الحب في الله قضية راقية جدا في نفس الإنسان. مثل ما قلت لك يعني بتصير انت المساله اللي انت بتكرهها من شخص اخوك في الله بتحب منها الشر، تحبها تحبها فتؤثر على نفسك في كل شيء، بتزول الفوارق المكروهه بين البشر بين بعضهم. يعني بصير اخوك في الله حتى ان اذاك ما بتشوف انه انت هذا الاذى شيء يعني بالنسبة لك شيء يعني 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 طيب، فبتمسح له أخطاء تتجاوز عنه تأثر على نفسك. إذا مرض سبحان الله، فقضية الحب في الله يعني الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتحابين فيه. حقيقة النصوص اللي وردت في هذا الموضوع تعتبر من النصوص التي تحرك في المشاعر والوجدان. طبعا أول حديث هو المشهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله. ونشوف يعني يعني في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلايا في يوم القيامة وكل واحد عرفه على قد عمله وذنوبه. طيب بذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل يا أخي، إمام يعني عادل، وصفة العدل حقيقة محببة ويحبها الله سبحانه وتعالى. ماشي تبي على النقطة، صفة العدل يحبها الله سبحانه وتعالى من خلقه أن تكون عادل. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، شاب ما بيعرف غير شو غير عبادة الله سبحانه وتعالى، نشأ يعني أصبح هو بالعبادة أصحاب مع بعضهم. قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، قال ورجلان تحابا في الله، أنا اتخذتك أخ وحبيب لا لشيء أبدا أبدا. قد تكون يعني المسألة بين رجل يعني فقير معدن ورجل الله أعطاه شيء كثير، فهذا حب هذا في الله وهذا حب هذا في الله، ألغيت من بينهم الفوارق، رجلان تحابا في الله اجتماعا عليه أي على الله سبحانه وتعالى فقط. هذه القضية يعني ما في هذه العلاقة الحب بيناتهم أي مصلحة أبدا. وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق لصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف يا أخوانا هذول السبعة إذا وقفت تنظر في الأمور الجامعة بيناتهم بتشوف أنه في كل مسألة من المسائل التي ذكرت أولا الله هو الرابط أو الله سبحانه وتعالى هو الأساس، والمسألة الثانية أنه في طبيعة العمل هذا الفعل هو أرقى ما يكون، يعني إمام عادل أي واحدة ما بترق يعني ما ظلم. ماشي اثنين، شاب نشأ في عبادة الله يعني ما قرب عن معصية أبدا، يعني أنا طايع وأنت طايع، أنا كنت في جاهلية وتبت، هذا شاب نشأ في عبادة الله يعني أقوى وأرقى أنواع العبادة نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني ما بفارق المساجد أبدا، يعني أنا بروح المسجد وبرجع. فأنت بتلاحظ من هذه الأمور أنه كل واحد أخذ صنعة يحبها الله ومتقنها، عرفت النقطة؟ كل واحد أخذ شغلة يحبها الله، يعني الله يحب العدل ما هيك؟ الله يحب العدل سبحانه وتعالى. لكن هذا إيمان وعادل يعني عنده قدرات كذا إلى آخره وعادل، لكن عادل. ورجل الله يحب الطائعين لكن هذا نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله. إذا نشوف المواقف كلها قمة في الإحسان. ورجل تصدق بصدقة، شوف من حرصه أن الصدقة تقبل عند الله أخفاها حتى لا تعلم شيء ما يشد تخفى، قد هذا الإحسان في الصدقة حتى يرجو منها يعني يرجو القبول فيها، يعني ما في أحسن من صدقة، في أحسن من هيك أبدا. يعني معناته يعني ما قبلان حتى نفسه تحسه أنه أنا صدقت خلاص أعطاها بكل خفة وخفية بحيث أنه حتى نفسه ما تحسه أنه ما صدقت. ورجل نعم ورجل ذكر الله خاليا خاليا ما معه حدا ما في حولي في هذا أيضا، شو المعنى يعني ما في محرك أبدا له إلا إيش هو خشية الله فقط. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يعني يا شباب يا جماعة يا أخوان، تحابوا في الله، تحابوا في الله. اللي بيقدر يتخذ إخوان أحباب في الله أكثر من واحد ترى يبادر. المسألة فيها صفة له خاصة يوم القيامة. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ما في غير، ما في خيار عند النفر. قال وحديث أبو هريرة أيضا عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. حديث أنس أيضا عند البخاري لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. يا أخواننا سبحان الله، تبتكي هيك بتشوف إيش خد المبدأ الرأسمالي يفسد حتى قضية الحب عند الإنسان. يعني وين متغلغل المبدأ الرأسمالي، المبدأ النفعي، شوف يطلع وين يدمر في حياة البشر. يعني أنت لما تعيش في مجتمع رأسمالي، أنت تتصور يعني تصير زوجتك إذا قاسك بحبك فلا تخد الديك، تخد الديك يعني تتصور ماشي. وهذا الكلام اللي تذكره في حلب، اللي سكان حلب ما بعرف غير مدن، لما واحد وصلت مرحلة حلب بين في الأسواق وبين الصناعية وبين التجار، إن واحد يقول له لجاره صباح الخير، يقول له إيش بدك؟ إيش بدك؟ يعني ليش عم تقول صباح الخير؟ ما في صباح الخير إلا في رمضان تعب، ما؟ شوف المبدأ الرأسمالي لوين وصل في إفساد العلاقات بين البشر. وشو أفسد ظنون البشر في بعضها. يعني أنا ما بخص تصور في واحد بيقول لي السلام عليكم إلا مع هذا الشغلة، تتصور خطر موقف ريبي من الناس، خد موقف في موقف ريبي من الناس. قديش طلع الإسلام هون؟ يعني أن تحب لله فقط. يا أخي أنا أقول لك السلام عليكم، لا الله ما في شيء بيننا، ماني بحاجتك ولا ماني بعوزك. هذه النقطة. نعم. يعني شوف حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لله. قد هذا بيعطي فعلا علاقات في المجتمع نقية، قد بيحسن ظنون الناس تجاه بعضها. والله جاي عندي هذا في عمره ما أجى عبيتي، ما عاد في شغلة بلاز ما شغلة. أما أنه أنا جاي عندك لله، ما في شغلة، ما بدي منك شيء، هيك بس لله، في الله، حبا في الله، حقيقة شغلة كبيرة، بضاعة نادرة يعني. ويقول الله سبحانه وتعالى، طبعا حديث معاذ بن جبل، يقول رسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يغبطهم أي يعني يرى حسن مكانهم، مع أنهم لا أنبياء ولا شهداء. وحديث أنس أيضا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعملي، سبحانك يا رب، أنا أحبك يا فلان بس ما شاء الله ما رضى سابتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يعني شوف أحد هالعلاقة قد ما هي نقية في الدنيا قد ما تنفع في الآخرة. والله يا أخوة حقيقة ما يا مرسل، حقيقة ما يا مرسل، تروح عند فلان تتكلف وتتعنى وتدق على الباب وخيو أنا جاي لعندك ليش؟ والله هو بيستغرب، هو بيتفاجأ ليش خير فضل أهلا وسهلا بيت سلام، والله أخي أنا جاي لعندك لله، تبرر لك ربع ساعة عنده، إيه أبو أحمد تفضل إيش في عندك؟ يا أخي ما إيش عندي شيء، والله جاي في الله. بعد نص ساعة إيه أبو أحمد إيه والله إيش شو حاجتك يا أخي؟ يا أخي والله أنا جاي في الله. يعني حقيقة شغلة البشر عمليا ما بيألفوها، فالله بيعطي لها الأجر ما هي طبيعية، معناتها ما هي طبيعية. حقيقة، مثل يعني الله سبحانه وتعالى بيعطي، جعل بر الوالدين فرض، وجعل بر الوالدين يعني أجر عظيم، ذكروا بعد ما هيك، قال ربك لا تعبدوا إلا إياه ها وبالوالدين إحسانا، يعني قرنوا مع عباده سبحانه وتعالى. ها ليش؟ لأن الحقيقة الولد لما بيكبر، كبروا أبوه وأمه، بحس أنه بضاعة عبء عليه، بده يصرف عليهم ويتحمل، بيقول يعني كبرتون وبده 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 وبده، وأن جماعة سن متقدمة يعني كبار عبء حقيقة. فالنفس البشرية طبيعي أنه تشوفهم، ما أسأل عنهم أي غريزيا، شو بدي فيه أنا غير التعب والنقل والمصاريف والكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى مقام بر الوالدين بمقام عبودية أو عبادة الله سبحانه وتعالى، ما هو مسألة سهلة للأنبياء. كذلك هو الله سبحانه وتعالى يجعل للشيء اللي حقيقة نقي صافي علاقة فقط ما فيها منفعة من الأنبياء، فيجعل فيها يوم القيامة الظل والمقام. سبحان الله. فقال أبو صلاح المرء مع من أحد، فقال أنس فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس فنحن نحب رسول الله ولا نستطيع أن نعمل بعمله، فإذا كنا معه فحسبنا. وعن أبي ذر أيضا قلت يا رسول الله يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. صحابي والله شعرتم عجيب يا جماعة، مع أسئلتهم أحلام، ما هيك مهتمين أخي، يعني يا رسول الله أنا بحب فلان، طيب يا رسول الله بكرة من الموت، طيب يا رسول الله أزمتنا نظر نشوف بعضنا، يعني شوف على العلاقات، يعني عندهم يعني عم يفكر في بعد الحياة، يعني أنا متت وصاحبي مات، يا رسول الله يعني وعملي عمله أحسن من عملي. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت، أنت يا أبا ذر مع من أحببت. لأنه ليش؟ يعني شوف، لأنه المسألة اللي عم يسأل عنها أبو ذر شغلة في ذهنه، شيء متغلب متضايق منها، بيحب شخص وطلع هيك عمله أحسن من عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمنه، قال له أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قلت فإني أحب الله ورسوله يعيدها مرة أو مرتين. وحديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود، فقلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، قال هل تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ أي عروة إيمانية تربط الناس ببعض أوثق عروة إيمانية؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أوثق الإيمان الولاية في الله بالحب فيه والبغض فيه، يعني ترتبط مع واحد لمصلحة رايحة، أي عرى الإيمان أوثق؟ قال الولاية لله، الحب فيه والبغض فيه. وحديث عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عباد لا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. طبعا يا أخواننا هون يغبطهم ليس المعنى يحسدهم على مكانتهم، وإنما يستحسن مكانتهم أو يراها، لأنه النبي والشهيد ما في على مكانتهم، ماشي؟ فما مستحيل أن النبي يحسد واحد على مكانه لأنه ما في على مكان الأنبياء. فهون الغبطة أنه يرى حسن مكانتهم، الله يظهر لهم للأنبياء وللشهداء يظهر حسن مكانة هؤلاء الناس. قال بمكانهم من الله عز وجل. قالوا يا رسول الله من هم؟ وما أعملهم لعلنا نحبهم لعلنا نحبهم. قال قوم تحابوا بروح الله لا أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم من نور أو إن وجوههم نور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس لا إله إلا الله ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شعري طيب والله شباب. تروح تدور على واحد يحبه في الله يدبر له واحد يا شباب. روح أنا والله يا أخي صنع طيبة وأجرك به شعري كبير والله أخي. واحد يدبر له تأخى معه في الله يروح لعنده أخي أجي عندك في الله ما بدي منك شيء ليطمن أحوالك سلك عن أحوالك. حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. طبعا الآن الحب في الله سننه وأدابه أول أدب من أدابه إذا أحببت رجل في الله خبره. قال صلى الله عليه وسلم عن المقداد طبعا الحديث عن المقداد المعدي يخرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ليش طبعا؟ لأنه هذا الأمر أو تجي لعند واحد تقول له شلونك أخي إن شاء الله بخير والله أنا حبيتك في الله. هذا الأمر يدخل صرح على قلبه. قد يكون إنسان يعني ما متوقع أنه حد يحبه قد يكون مهمل بين الناس فقير وكذا والله أنت سبحان الله تجي عنده أخي أنا حبيتك والله في الله حقيقة يدخل الفرحة ما هي طبيعية على قلبه. أنا حبيتك في الله بس ما في شيء. وما رواه أبو داود بإسناد صحيح قال أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال فأعلمه. فلحقه فقال إني أحبك في الله. فقال أحبك الذي أحببتني فيه. وأيضا حديث عبد الله بن عمر قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب رجلا لله فقال إني أحبك لله فدخل الجنة فكان الذي أحب أرفع منزلة من الآخر ألحق بالذي أحب لله. يعني أنا أحب صاحبه أكثر الله يرفعون لنفس المنزلة. وفي الحديث أيضا عن أنس ما تحب رجلان في الله قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ويقول من دعا أيضا ويسن أيضا بعد أن تخبره يسن أنه أن تدعو له بظهر الغيب. قال يقول صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه. طبعا الحديث عن أبي الدرداء شوف أم الدرداء على الكلمة قال قالت أم الدرداء حدثني سيدي تريد أبا الدرداء. خذ الحديث قالوا للنسوان كل أخي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب أي بدون ما يسمعه يعرف ما بدعيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ولك بمثل. قال أيضا دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. إجا صهر لأبو الدرداء بدروا على الحج شافته أبو الدرداء وين على الحج فقالت له ادعو لنا بخير فإن النبي أن يامن أخي والله هرع تروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم الدرداء اللي بينام عنده الليل النبي صلى الله عليه وسلم يستضيفوه والله في شغلة كبيرة يا شباب. قال له يا سهرة انتوا على الحج دعيلنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك المثل. قال كما يسن أن يطلب من أخيه الدعاء. قال عمر قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال فقال عمر طبعا فقال ما يسرني أن لي بها الدنيا بها كلمة. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. ومن السنة أيضا أن يزوره ويجالسه ويواصله ويبادله في الله بعد أن يحبه. إذن الزيارة المجالسة المواصلة طبعا المواصلة تأخذ جهدية يعني طمن عليه ويبادله في الله يتعاطوا مع بعضهم في الله. قال عن مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا في قرية أخرى فأرسل الله تعالى له ملكا على الطريق وقف له ملك قال أين تريد؟ فلما أتى عليه قال أين تريد؟ وين رايح؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها له؟ يعني في شيء تأخذ منه في لك نعمة يجازيك فيها حيطت عنده جدي مربي لك وتأخذه في شيء لك عنده يعني؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله لك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ويقول طبعا حديث عمر الصادق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا. وفي رواية يقول تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. قالت عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أنا ما وعيت على أبوي إلا وهم مسلمين. قال ولم يمر علينا يوم، شوف على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. شوف صلى الله عليه وسلم على صاحبه وذكر ما عقلت أبوي يعني ما وعيت عليهم إلا وهم مسلمين وما بعرف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح المساء بمرة يعني. صاحبه البكر الله فمنا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويقول أيضا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم عظم أجر المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه رواه أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هو لا واحد انكفلت أجره يحب له لأخوه ما يحب لنفسه طب أجره ما تحب لنفسك لأنه ما حدا يحب لنفسه البلاء. فإذا ما تحب لنفسك يعني الأشياء التي تميل لها وتحبها وتهواها يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المشهور المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه، أي من وضع نفسه في حاجة أخيه يقضيها له يعني. نعم كان الله في حاجته. الدولار اشفتك في الناس فتك الله وكيلك أسد العلاقات أسد النفوس ما بقى حدا يقضي حاجة حدا إلا من رحم ربه. والله الغرب بيعرف يشتغل، الغرب خبيث يا أخوانا والله عنده أساليب، ترى ما هي أساليب شيطانة، أساليب الغرب، أساليب شياطين الإنس. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. طبعا يا أخوان كثير من الناس لفت نظر يعني يخلك الشيطان
والشيطان والشيطان. على فكرة الصحابة كانوا يقولوا النفس وأن النفس العدو، صح الشيطان عدو، لكن النفس لأنه الشيطان تدافعه فيدفع. يعني اليوم بيخلك في رمضان مثلا تصفد الشياطين، طيب الناس عم تقع في المعاصي، الشياطين تصفده، طيب أنت عم تقع في المعاصي لأنه نفسك عودتها ما لجمتها، عودت على المعصية، فالشيطان صفد ولسه نفسك على دفاعك للمعصية. لك فرصة في رمضان انه تضبط نفسك، تعلم على شيطان بكفه الله سبحانه وتعالى منه، تسلسل الشياطين في رمضان. طيب ولسه نفسك عم تفول المعصية، الشيطان ما بعيد عنك، تركك في حالك يا شيطان، طيب ولسه اقرب انت تمشي نحو المعصية، فانت خطر على نفسك. يعني لما يوم القيامة بتحاج أو الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. تقول يا أخوان بعد خلق شيطان ساعة شيطان، وكأنه يعني يبرر لنفسه ويقول أن الشيطان أكرهني أو أجبرني على الأمر، وهذا كذب. الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، فقط الوسوسة والتزيين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب العبادة الباردة والطاعة الباردة من عبده. يعني يمشي للطاعة ما في حالة تشكل لطاول، يعني الطاعة سهلة سهلة المنال، فجعل الله سبحانه وتعالى الشياطين تصرف العباد بالوسواس وبتزيين المنكرات وكذا، تصرفه عن الطاعة حتى يقبل العبد إقبالا حارا على طاعة الله. يعني في عقب أمامه وعم يدفش هيك وبيطيع، فالله ما يقبل العبادة الباردة، الله سبحانه وتعالى ما جعلها في حياة العبد، العبادة تكون ساخنة فيها مكابدة، فجعل لك الشيطان. لكن لازم تعرف أن الشيطان ليس له عليك سلطان ولا أبدا ولا سبيل إلا أن الوسواس، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قل وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، ما أشرطتكم تعالوا جيتوا، أنتوا جيتوا، ما أنت نفسكم اللي جابتكم، ما أنا، أنا بس أشرطتكم تعالوا هم في معصية جيتوا، هم في شغلة حلوة جيتوا، فما أنا جبتكم، أنا دليتكم أشرطتكم بس أنتوا جيتوا بإجريكم. فما علي يضل يقول الشيطان 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 وكذا إلى آخره. الشيطان بدل لك وبيزين لك كل شيء وبيأشر لك بدل لك وبيقول لك فون في معصية ومشارك عن الطاعة، لكن الشيطان ما له سلطان عليك أبدا. فالواحد ينتبه لنفسه يا أخواننا من هذا الأمر. طبعا السلطان معنى السلطان سلطان نوعان، سلطان قهر وقوة وسلطان حجة وأقناع، سلطان نوعين. ففي سلطان عندك سلطان القوة والقهر، فأنا بكرهك على فعل تحت القوة والقهر إجبار، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا جبرية أي قهر وإجبار. وعندك سلطان الإقناع والحجة، يعني أنا بذر لك عقلك بقنعك بمسألة حتى تشتغلها، فبيكون لي أي سلطان إما قهر وقوة وإما سلطان إقناع عقلي. لذلك يقول لك في تفسير يظهره على الدين كله بالقوة والسلطان والحجة والبرهان. القوة والسلطان على مين؟ على الجماعة ما بشغل مخهم، هذول بيدخلوا في الإسلام تحت قوة السلطان. قال صلى الله عليه وسلم عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالثلاثة بقوة السلطان. السلطان ضبطوا أمور المعصية، ما عاد في معصية، سكر لهم الخمارات ودور الدعارة والزنا وقنوات الإباحية، وسكر لهم كل أبواب المعاصي، إيه ما رح يقدر يعمل معصية، وفتح له أبواب الطاعات وأعانه على الشيطان، فشو دخل الجنة شو بالسلاسة، وآخر دخل الجنة بالإقناع، شاف أن الإسلام حق وكذا والآخر، فلزم تقوى الله قناعة. مثل هلق في وقعنا المعاصي كثيرة وأبواب المعاصي مفتوحة. فبشوف مين الملتزم؟ خناعة. من بعد السلطان يخوفه؟ اليوم واحد يشيله بارودة ما شاء الله ما بقى يحمر عقاب في الحدث. شو ضابطه الآن؟ فقط تقوى الله سبحانه وتعالى. لأن ما في سلطان، ما في قهر، ما في حالة تخشى من جولة السلطان. إذا تشوف الناس الملتزمين ويتقون الله في كل أمور، هم فقط الذين يعني يسيرون في هذا الباب عن قناعة و يعني حجة. قال وعن زيد، حديث زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. طالما أنت ماشي في حاجة أخوك، الله في حاجتك. من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره به، تبشير المسلم. شوف أخوك المسلم اليوم بيموت واحد في الضيعة ما شاء الله، سره الله عز وجل يوم القيامة. إذن تبشير المسلم، تحاول دوم تأخيه بالخبر اللي بيسره. والله كنا نحن صغار يلتقوا الختارة مع بعضهم، شلون أخي يا أبو فلان؟ فعلي ما لك مربي ابنك طالب خير أخي يا أبو فلان، لكن اليوم عمل الشغلة الفلانية، بيجي ناكل ختلة في البيت. دوم بيلاقوا بعضهم شغلات بشعة، ما في شغلة كويسة بيلاقوا بعضهم بيها طالب، ما لاني بيش ناكل ختلة، لازم هاي يتقابل مع بعضهم. خيو أنت ما لك مربي ابنك، وقف لعب دخرة خير عسلك صح يعني دير بلعب. والله ما لك مربي ابنك يا أبو إيشو، والله اليوم شفته عمل الشغلة الفلانية ما حس لجي أبو العلي. تعال متعال طارق طارق ما لك ناكل ختلة، قد ما بيحبوا يلاقوا بعضهم في ما يسر. كما يندب أن يلقى أخاه بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا، أنا بذلك طبعا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي وجه بشوش يعني ما في عبوس ولا نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. الله يرحمك يا مصطفى خيال أبو عبيدة، الحديث كان مات فارق وجهه البسمة هذا رجل أبدا رحمة الله عليه. ما وش هو حديثه هذا؟ يقول لي قل لي يا أبو عبادة: ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. ما بتغيب البسمة عن وجهه أبدا هذا الرجل الله يرحمه. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. نعم يعني على قول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال يعني ولو أنت وياه عم بتعبوا مي على البير، أنت وياك عم تعبي دلوك، ولو شيء من دلوك تفضل شوية في دلوك. شلون؟
نعم
هو ما بحاجة ميتك يعني، أنت أصلا عم تعبوا من البير. ما
قد يكون معنى مجازي
يعني، ما هذا حقيقي. إيه ولو هيدي لا تحقر هذا المعروف. يعني ادخل السرور على قلب اخوك ولو بهالمسحه هاي. اتعبد انكم البير شيء من دلو هيك فضيه في دلو. وحدث ابو جري الهجيمي قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، انا قوم من اهل الباديه، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ شتمك بما يعلمه فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك وباله على من قاله. أيضا يندب أيضا التهادي، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم أو عند البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجروه، ومن أتى إليكم معروفا أي قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. طبعا المكافأة المشهورة بين الناس اليوم إحنا نسترسل كثير هي جزاك الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا، ومن صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. بس الأصل أن ترد له معروفا بمعروف، ما وجدت تقول جزاك الله خيرا. نعم، وتدعو له بظهر الغيب. قال من أولي معروفا فلم يجد له خيرا إلا الثناء. يعني لا تعرضني أنا صاحبي كل ما جاولت بأخذ له هدية، أو كل ما جاني ولد بأخذ له هدية، وأنا كل ما جاني ولد جديد يقول جزاك الله خيرا، جي ولد ما بعطي شيء وأنا قادر. هذا العكس. قال من أولي معروفا فلم يجد له خيرا إلا الثناء، ما هو ذا بعمله إلا الثناء، فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور. أي من ادعى شيء من الخير له وهو ليس له فكلابس ثوبي زور. ماشي؟ شاف شغلة كويسة مثلا شجرة مقطوعة من طريق من زال وكذا غير سلوك مثلا دعا، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور. تحلى جمل حاله، يعني هو ماله ماله لا في العين ولا في النفير. وعن جابر عن جابر رضي الله عنه قال من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. إذا وجد يعني عنده قدرة فليجزي به، فإن لم يجد فليثني. إذن الأولى شو؟ تجزي العطاء بعطاء، ما وجدت فأثني على من أعطاك، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى دعا. قال كان كلابس ثوبي زور. وعن أنس قال المهاجرون يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا بكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة قال أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا بلى. قال فذاك بذاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب قال أيضا من الأمور التي أيضا تندب أن تمشي شفيعا لأخيك، أن سلطان حتى تقضي حاجته. أيضا قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. طبعا كان رسول الله إذا جاءه السائل يسأله أنه بدي يا رسول أعطيني شغل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على أنه إيه يا رسول الله يعني هذا السائل أعطيه محتاج كذا، خلق يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال زي قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لمن فعل في در أو تيسير عسير وعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. وأيضا يندب للمسلم أن يذود ويذب عن عرض أخيه. قال من رد عن عرض أخيه يعني يتكلم في نفسه في أمانته في ذمته في عرضه، قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه بظهر الغيب. جاء إسماعيل لسه أتكلم عن واحد جماعة تقوى الله رجل نوهك حاله كذا، قال كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. طبعا في حديث زيادة طبعا عن عمران بن حصين قال وهو يستطيع نصره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن من حيث لقيه يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. يكف عنه ضيعته أي الضيعة هي الأولاد الضايع يعني الأيتام كذا يعني يكفيه ويعين على أولاده وعلى فقره كذا ويحوطه من ورائه أي يدافع عنه يعني ويقبل عذره إذا اعتذر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جودان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. أعرف صاحب المكس حفظ سره. قال إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. حدثتك حديث وطلعت حدا يسمعنا ما حدا يسمعنا ما هيك صار أمانة هذا الحديث عندك لأن عم طلع أنه ما معك بس بسمعك في هذا ما تقلك هذا أمانة يكتموا عني وما تتخبر في حدا حدثتك وأنا عم طلع يمين يسار في حدا يسمعنا ما حدا يسمعنا ما تظهر أمانة الحديث عندك. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. نعم. قال وفي حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في موضوع نصح المؤمن النصح له على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طبعا النصح هو الدل على مواطن الخير. النصح هو الدلالة على مواطن الخير. لك بيقول نصحت لله ورسوله أي دللت على مواطن الخير التي يريدها الله ورسوله. نصحت الدابة أي إيش معناته أخذت على المكان لي في عشب ومرعى. النصح الدلالة على مواطن ومواضع الخير. قال تذكرت المكان عنا هيك ناس ضرير شكل الناس كيف تتعامل معهم وين في جورة بالطبوبية أهيت. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هنا يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعله وإذا مات فاتبعه. أما البغض في الله وصلنا عن قضية البغض في الله. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اجعلنا من المتحابين في جلالك، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. قال يقول الله سبحانه وتعالى يا الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما علمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يألونكم خبالا قد ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. روى الطبراني بإسناد جيد عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبد فيوليه غيره أي لا يتركه إذا الله تولى عبد ما يتركه ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. إذن ثلاث هن حق قضوا هذا الحديث لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره أي يتركه ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. طبعا هذا الحديث نهي جازم عن محبة أهل السوء خشية أن يحشر معهم. وأخرج الترمذي قال طبعا عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. أحب وأبغض. وأيضا في الحديث الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال: ثم توضع له البغضاء في الأرض خبر أريد به الطلب، أي إذا فعل العبد المعاصي أو إذا كان من الكفار فأبغضه في الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة متفق عليه: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد العداوة شديد المخاصمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن رسول الله عند طبعا الحديث عن علي عند مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا قال: إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، بس لسان لا يدخل الحق لا قلوب ولا كلام. وأشار إلى حلقه: من أبغض خلق الله إليه. وأيضا: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فضجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. سورة الحديبية. ومنها حديث جابر بن عبد الله عند أحمد أن عبد الله بن رواحة قال ليهود خيبر: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي. يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم أي أبينكم. طبعا وهذا كله في من يظهر المعصية والفاحشة أو غير ذلك. قال خطب عمر الخطاب قال: ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. وجزاكم الله خيرا.
إيماننا حجتنا وعذابنا.
أزهي إيماني نقضي قرآني. أزهي إيماني نقضي قرآني. وسلوكي أدب ربي رباني. وسلوكي أدب ربي رباني.